أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية 259 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يتذكر الإخوة أننا ذكرنا أن هذه القصص الثلاث التي أشار إليها القرآن الكريم تحتوي على جامع مشترك فيما بينها، وهو بيان لهداية الله لعباده المؤمنين بعد أن عباده المؤمنين بعد أن ذكر في الآية السابقة على هذه الآيات: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ذكرنا في الآية السابقة وهي الآية 258 مصداقا من مصاديق ولاية الله وهداية الله لعباده المؤمنين. في هذا اليوم وفي الأيام اللاحقة إن شاء الله تعالى سوف ننتقل إلى الآية الثانية، وبتعبير آخر إلى المصداق الثاني لبيان ولاية الله لعباده المؤمنين. في المقدمة لا بد أن نشير إلى متن القصة التي أشار إليها القرآن، ولكنه بالاستعانة بنفس الجو القرآني وبمضمون الآية المباركة، لا الاستعانة بالروايات وبالتاريخ الذي يمكن أن يعتمد أو لا يمكن أن يعتمد. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى القصة لا يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، وهذه من أهم مميزات تفسير السيد العلامة عندما يأتي إلى بيان القصص القرآنية والقصة القرآنية، يحاول أن يستعين بأجواء الآية ومن خلال الحوار الموجود في الآية ومن خلال القرائن التي تشير إليها الآية أو الآيات التي تتكلم عن تلك القصة ليحصل على صورة كاملة لتلك القصة، منها في المقام وهو ما ذكره في الجزء الثاني من الميزان صفحة 363. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هكذا يقول وكيف كان فهذا الإنسان، طبعا هو يقول فقد كان عليه السلام، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك أنه كان عليه السلام أو كان عليه اللعنة، هذا بحثه بعد ذلك يأتي عندما نقف على قوله أو كالذي مر على قرية. أن المار من كان؟ هل كان عبدا من عباد الله، وليا من أولياء الله، أو كان كافرا منكرا لقدرة الله؟ لأن هناك خلاف شديد بين المفسرين في أن الذي مر على تلك القرية من كان، بحثه سيأتي. ومن هنا يقول وكيف كان فقد كان خارجا من داره قاصدا مكانا بعيدا. فسلقائل أن يقول من أين سيدنا تقول قاصدا مكانا بعيدا؟ يقول عادة الذي يأخذ المركوب معه ويأخذ معه الطعام والشراب لا يريد أن يذهب سفرا لساعة وساعتين ويرجع،
والآية تقول فانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك وشرابك وانظر إلى ماذا؟ وانظر إلى حمارك. والدليل عليه خروجه مع حمار يركبه وحمله طعاما وشرابا يتغذى بهما. فلما سار إلى ما كان يقصده، إذن لم يكن هدفه القرية، لأن الآية تقول مر على قرية، إذن القرية لم تكن هي الهدف، وإنما كانت في طريق الوصول إلى الهدف. فلما سار إلى ما كان يقصده مر بالقرية التي ذكر الله تعالى أنها كانت خاوية على عروشها، كانت خربة كما سيأتي بيانه. ولم يكن قاصدا نفس القرية، وإنما مر بها مرورا ثم معتبرا بما يشاهده من أمر القرية الخربة التي قد أبيد أهلها وإلى غير ذلك. ثم يقول فإنه يشير إلى الموتى، إلى الموتى بقوله أنى يحيي هذه الله. هذه الضمير هذه لمن يعود؟ يقول لا يمكن أن نقول أن الضمير يعود إلى القرية، وإنما لا بد أن يعود ماذا؟ إلى الموتى الذين رآهم في تلك القرية. سيدنا بأي قرينة؟ يقول باعتبار أن القرآن لا يستعمل في إحياء البناء والجدران معنى الإحياء، وإنما يستعمل ماذا؟ الإعمار، يعمرها. ها، إذن عندما قال يحيي أن يحيي، إذن من ضمير يحيي نعرف بحسب القرائن الأخرى القرآنية أن السؤال لم يكن عن عمارة القرية بعد خرابها، وإنما كان عن ماذا؟ عن الموتى الذين شاهدهم مبعثرين في تلك القرية. قال فإنه يشير إلى الموتى بقوله أنى يحيي هذه الله، ولو كان مراده بذلك عمران نفس القرية بعد خرابها والإشارة إلى نفس القرية، لكان حق الكلام أن يقول أنى يعمر هذه الله بعد خرابها، مو أنى يحيي الله هذه بعد موتها، لأن تعبير الموت إلى الجماد تعبير ماذا؟ تعبير غير متعارف قرآنيا، لأن الموت عدم ملكة للحياة، والجماد والقرية والجدران والحيطان لا حياة فيها ظاهرا حتى ينسب إليها ماذا؟ الموت. على أن القرية الخربة ليس من المترقب عمرانها بعد خرابها حتى يسأل الله كيف يعمر. ثم عمارة القرية أمر طبيعي، كم من بلدان مولانا خربت ثم ماذا؟ ثم عمرت بعد ذلك، لا يوجد أي استبعاد، لا يحتاج أي سؤال في ذلك. ولا أن عمرانها بعد الخراب مما يستعظم عادة، ولو كانت الأموات. ثم نكتة أخرى، يقول هؤلاء الأموات الذين سأل عن إحيائهم هل كانوا في القبور أو كانوا ظاهرين للعيان؟ يقول لو كانوا في القبور لما ألفتت نظره. إذا قضية نظرية لا يحتاج أن يمر على قرية، دائما الإنسان قد يخطر على ذهنه هذا السؤال النظري، وهو أن هذه الأموات في القبور بعد أن يتبعثرون كيف الله يحييهم يجمع عظامهم. يظهر من هذا أن أولئك الأموات قد ماذا؟ قد تبعثرت أجزاؤهم وأشلاؤهم وعظامهم في تلك القرية. ولو كانت الأموات المشار إليهم مقبورين وقد اعتبر بمقابرهم لا بنفس الموتى، لكان من اللازم ذكره والصفح عن ذكر نفس القرية على ما يليق بأبلغ الكلام. ثم إنه تعمق في الاعتبار، التفت جيدا. إذن سؤاله الآن في ماذا؟ سؤاله في قضايا متعددة. هذا السؤال في قضايا متعددة يشير فقط إلى مسألتين من هذه المسائل التي يمكن استخراجها من النص القرآني. يقول القرآن الكريم من خلال هذه القصة يشير إلى سؤالين. الأول استعظام طول المدة والإحياء مع ذلك. من أين عرفنا طول المدة؟ باعتبار أن هذا الخراب في القرية وهذا التفتت والانتشار للأعضاء وكون العظام بهذا النحو لا يكون إلا بعد طول مدة، وإلا لو كانت قبل ساعات أو أيام، خب لا يحصل هذا التفرق الذي هو رآه واستعظم الإحياء فيه. إذن سؤاله الأول كان عن استعظام طول المدة والإحياء مع طول المدة، والسؤال الثاني هو أن كيف أن هذه الأجزاء التي تبعثرت وصارت رميما بعد عروض هذه التغيرات غير المحصورة عليها كيف ترجع إلى سابق ماذا؟ إلى سابق أحدها، خصوصا إذا أدخلنا شبهة الآكل ماذا والمأكول في المقام، ولعله غير منظورة في هذه القصة. أما في القصة الثالثة لإبراهيم سيتضح بأن ذيك الشبهة ماذا منظورة في نظر إبراهيم الخليل. فبين الله له الأمر من الجهتين جميعا، يعني طول المدة وما يرتبط بتفرق ماذا؟ بتفرق الأجزاء. لهذا لابد أن نقف من خلال فهم الآيات ومقاطع الآيات على الجواب لهاتين الجهتين من سؤال هذا الذي مر على تلك القرية. هذه مسألة. إذن القصة تقريبا واضحة، هسه خصوصياتها في أي زمانين في أي مكانين، المار اسمه ما هو، القرية اسمها ما هي، عدد نفوسها من هم، من قتلهم، كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. أساسا تجد القرآن الكريم مو فقط في هذه القصة، كل القصص التي يتعرض لها هل يشير إلى هذه الخصوصيات أو لا يشير؟ أنت انظر إلى الآية السابقة، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم؟ من الذي حاج إبراهيم؟ هل كان في الزمن الكذائي أو لم يكن؟ وفي أي بقعة من الأرض؟ ما هو المدة التي حكم فيها؟ هذه خصوصيات مرتبطة بكتاب القصة. أما القرآن ليس هو كتاب ماذا؟ كتاب قصة، القرآن كتاب عبرة. فلهذا تجد القرآن الكريم دائما عندما يذكر في القصص في آخر أو بمناسبة يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلهذا أنتم تقرؤون في آخر سورة ياسين هذا المعنى الذي أشرنا إليه مرارا، في آخر سورة ياسين القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة بعد أن قص لنا تلك القصة الطويلة. ماذا يقول؟ يقول لقد كان في قصصهم عبرة. إذن المهم من القصة في المفهوم القرآني أخذ ماذا؟ أخذ العبرة، أخذ الدرس. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. التفت جيدا. إذن أولا القرآن الكريم عندما يقص القصة يريد العبرة المأخوذة من تلك القصة. ثانيا لكل قصة قشرا ولبا روحا. ها؟ القرآن اهتمامه بأي شيء؟ ها؟ اهتمامه بلب القصة، بروح القصة. هذه القصة ماذا تريد أن تقول؟ أما الملك من هو؟ الزمان متى هو؟ عددهم ما هو؟ القرية ما هي؟ الكلب الذي عبر عنه القرآن الكريم كلبهم بالوصف إلى آخره في سورة الكهف أنه كان الآية المباركة شنو؟ وكلبهم باسط ذراعيه هذه كلبهم ما هو اسمه؟ هؤلاء عددهم 7، عددهم 5، عددهم 3، أسماؤهم ما هي؟ أعمارهم ما هي؟ هذه بعد لا علاقة. ومن هنا واقعا أنت عندما تأتي، أنا بودي أنت تقارن بين الكتب التفسيرية والتفاسير، تعال إلى تفسير الرازي وتعال إلى تفسير الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. تجد الرازي عندما يأتي إلى هذه القصة، ما اسم تلك القرية التي وقع فيها الحدث والأقوال في المسألة، ما اسم ما ذلك الملك الذي والأقوال في المسألة. أما عندما تأتي إلى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يعتني بهذه الجهة أو لا يعتني؟ وإذا اعتنى فيعتني به عرضا. فلهذا تجده في صفحة 363 هناك هكذا يقول، التفت لي جيدا، عفوا، في صفحة 360 هكذا يقول، يقول وقد أبهم الله سبحانه اسم هذا الذي مر على قرية واسم القرية والقوم الذين كانوا يسكنونها والقوم الذين بعث هذا المار آية لهم كما يدل عليه ولنجعلك آية للناس. ومع ذلك أمور أخرى يقول هذه ليست لها مدخلية في فهم لب القصة وروحها. فلهذا مو فقط هذه الأبحاث، عندما يأتي إلى أبحاث اللغوية أيضا كذلك، عندما يأتي إلى الأبحاث النحوية أيضا كذلك. مثلا عندما يأتي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذه للابتداء وللاستعانة، وتعلمون فبحث مفصل بين النحويين واللغويين أن هذه للابتداء أو للاستعانة. والشيخ العلامة رحمة الله في جملة واحدة يقول سواء كان للابتداء أو للاستعانة فإن الغرض يتم من ذلك. نعم، إذا ترتب على البحث اللغوي أو البحث النحوي أو البحث القصصي آثار يتوقف عليها فهم القصة، عند ذلك واقعا لابد أن نحقق في ذلك. فلهذا تجد القرآن الكريم أيضا قال لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب، أولئك الذين هم أصحاب الألباب، يبحثون دائما عن ماذا؟ ما يبحثون عن القشور، وإنما يبحثون أيضا ماذا؟ عن الألباب. في رواية أنا لم أرها ولكن سمعتها من الأعلام أن الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال العلم كثير والعمر قصير، فخذ من كل علم لبابه ودع قشوره. العلم كثير، انت لو الان تحسب العلوم مولانا ما شاء الله، والعمر ماذا؟ قصير. طبعا همتين لديها اضافة، والطالب للعلم مولانا بعد ما ادري هسه همتين موجود لو مو موجود، هذا جناب الاخ يقول قليل، هسه انا ما ادري موجود لو مو موجود، بلي عرفت شلون، واذا كان موجودا مجد واقعا لو مو مجد. هذه مجموعة خصائص الامام سلام الله عليه افترضها، بلي احسن بلي لا 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 ابدا مولانا، طالب العلم واقعا انتم عندما ترجعون تجدون بان طالب العلم همه العلم، همه العلم، وان شاء الله موجود، لا تخلوا الارض من حجة مولانا. على اي الاحوال فخذ من كل علم لبابه. شوف واقعا انت ماذا تحتاج من علم الاصول؟ لا تضيع عمرك 30 سنة في علم الاصول. شوف ماذا تحتاج من الفلسفة؟ لا تضيع عمرك 20 سنة في الفلسفة. ماذا تحتاج من علم الفقه؟ لا تضيع عمرك 50 سنة أنت تحضر فقه. الفقه واقعا الفقه الإنسان اللي يكون فقيه اطمئن إذا جد واشتغل 10 إلى 15 سنة كافي. الأصول 5 إلى 10 سنوات بجد كافية، الفلسفة 10 سنوات كافية مولانا. على أي الأحوال أرجع إلى محل الكلام، المقطع الأول في الآية، المقطع الأول في الآية قوله تعالى أو كالذي، هسه مرة نخليها إلى المقطع اللاحق، أو كالذي مر على قرية، المقطع الأول أو كالذي، باعتبار أنه يوجد فيه بحث مفصل بين اللغويين ونحن ليس من دأبنا الإخوة يعرفون في هذه الأبحاث أن نقف عندها كثير. المهم توجد أقوال أربعة في بيان كيفية عطف هذه الجملة على جملة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم وكيف تناسقت، لأنه تعلمون الآية الأولى قالت ألم تر، والآية الثانية قالت أو كالذي، والآية الثالثة قالت وإذ قال إبراهيم. قلنا بأنه سياق الآيات يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى قصص ثلاث، إلى شواهد ثلاث، إلى مصادق ثلاث لحقيقة ولاية الله لعباده المؤمنين. من هنا وقع البحث بين المفسرين كيفية بيان عطف هذه الأوائل، يعني الآية أو كالذي وإذ قال على الآيات السابقة عليها. وجدت وجوه أربعة في كلماتهم. الوجه الأول أن يقال أن الكاف زائدة أو كالذي مر على قريتين هي أو الذي، فإذا صارت أو الذي فالمطلوب هكذا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو ألم تر إلى الذي مر على قرية، هذا قوله. القول الثاني أن يعكس الأمر، يقال ألم ترى كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية، وهكذا أقوال من هذا القبيل. الإخوة اللي يردون يراجعون البحث ويتعمقوا فيه ممكن من يراجع الفخر الرازي الجزء السابع صفحة 28، والميزان الجزء الثاني صفحة 358، وروح المعاني وهو قد بحثه بحثا جيدا الجزء الثالث للآلوسي صفحة 19. أعيد: الرازي الجزء السابع صفحة 28، الميزان الجزء الثاني صفحة 358، روح المعاني للآلوسي الجزء الثالث صفحة 19. وخير ما ذكره هو السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 359 على طريقته، قال: إذا عرفت ما ذكرنا علمت أن المقام في الآيات الثلاث يصح فيه جميع السياقات الثلاث. هذه الوجوه التي ذكرت ثلاث أو أربع جميعها ماذا؟ تصح في هذه الآيات الثلاث، لا يوجد بينها ما هو مانعة الجمع، هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح. فلهذا يقول: يمكن أن يقال إن الله يهدي المؤمنين إلى الحق، ألم تر إلى قصة إبراهيم ونمرود؟ ألم تر إلى قصة الذي مر على قرية؟ أو لم تر إلى قصة إبراهيم والطير؟ هذا صحيح. ويمكن أن يقال إن الله يهدي المؤمنين إلى الحق إما كما هدى إبراهيم في قصة المحاجة، أو كالذي مر على قرية وهي نوع آخر، أو كما قص في قصة إبراهيم والطير، أو يقال إن الله يهدي المؤمنين، وأذكرك ما يشهد بذلك فاذكر قصة المحاجة، واذكر الذي مر على قرية، واذكر إذ قال إبراهيم ربي إني إلى آخره. إذن جميع هذه الوجوه التي ذكرت يمكن أن تطبق على الآيات الثلاث، ولا ثمرة تترتب على فهم الآية من خلال هذا البحث. هذا هو المقطع الأول. المقطع الثاني: من المار على هذه القرية؟ وهو بحث مهم جدا، يعني هو الذي يعطي الميزان لكيفية فهم الآية. خلي ذهنك، من الذي مر على هذه القرية؟ يوجد قولان بين المفسرين، هذا الذي يقوله الفخر الرازي في تفسيره المجلد السابع صفحة 27 أو 28، الآن أراه وأقول لكم صفحة 28، قال: اختلفوا في الذي مر بالقرية، فقال قوم كان رجلا كافرا شاكا في البعث، وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة، وقال الباقون إنه كان ماذا؟ لا، كان مسلما، كان مؤمنا، كان موحدا، كان وليا، بل كان نبيا على بعض الأقوال. المهم احنا الآن ما يهمنا انه كان نبي او كان ولي او كان وصي، ايضا هذا لا يؤثر في البحث، فقط الذي يؤثر في البحث هو هذا، وهو ان الذي مر على هذه القرية كان كافرا، او الذي مر على هذه القرية كان مؤمنا موحدا بالله وبقدرته على الاحياء بعد الاماتة. ما هي الثمرة المترتبة؟ خلي ذهنكم جيدا يا اولا قبل ان اذكر الثمرة، لابد ان يعلم الاخوة اننا ذكرنا في مقدمة هذه الايات الثلاث بانه الاية الاولى تريد ان تشير الى علم اليقين، الاية الثانية تريد ان تشير الى عين اليقين، الاية الثالثة تريد ان تشير الى ماذا؟ الى حق اليقين، اعلى المراتب حق اليقين. هسه برد اليقين طلبكم مولانا الى ابحاث اخرى، هذه برد اليقين مأخوذة من بعض الروايات التي قال رسول الله في ليلة المعراج: فأحسست بردها بين كتفي. هسه برد اليقين ما هو؟ ذاك بحث اخر. المهم هذه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعتقد كما في صفحة 359 ان الآية الاولى لبيان علم اليقين، والآية الثانية لبيان عين اليقين، والآية الثالثة لبيان ماذا؟ حق اليقين. ما هو المراد من هذه الإصطلاحات الثلاثة؟ يمكن للإخوة أن يرجعوا إلى هذا البحث مفصلا في جامع الأسرار للسيد حيدر الآملي صفحة 602، هناك يقول: ومثال هذه المراتب الثلاث مثال شخص ولد في بيت مظلم وهو مكفوف العين. خلي ذهنك يمي، هذه هواي مهمة لأنه كثيرا ما يتداول ولكنه ضوابطها مواضح. وما كان يقدر أن يطلع ولا أن يشاهد جرم الشمس وأنوارها المشرقة على الآفاق في كهف مظلم وهو مكفوف ماذا؟ مكفوف العين. ولكن سمع بذكر الشمس واطلع على أوصافها وكيفية طلوعها وغروبها وكمال إشراقها وغير ذلك. هذا الإنسان إذا آمن بالشمس وبشروقها وغروبها وصفاتها وإشراقها وجعلها الشيء الليل نهارا ونحو ذلك عن علم وبرهان واستدلال، هذا نسميه ما هو؟ ها؟ علم اليقين. أما فإذا طلع من البيت وفتح عينيه وشاهد طلوع الصبح الصادق الذي هو أعظم علامة من علامات طلوع الشمس فهو كذا، لأنه لا يشك أحد في أن بعد طلوع الصبح يكون طلوع الشمس، لأنه يعرف بالحقيقة أن الصبح والضياء من آثار أنوار الشمس وشعاعها المشرق. وإذا طلعت الشمس وانتشر إشراقها على الآفاق وشاهدها الشخص على هذا الوجه مع جرمها العظيم فهو بمثابة ماذا؟ عين اليقين. إذن في المرحلة الأولى فقد كان يرى ماذا؟ يعلم بالشيء، أما رأى الشيء، شاهد الشيء أو لم يراه ولم يشاهده، سمع بجرم عظيم، هذه أنواره، هذه خصائصه، هذه آثاره، ولكنه رأى أو لم يرى؟ لم يرى. التفت لي جيدا، ولعله هذه المرحلة هي مرحلة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا أي يقين؟ لعله والله العالم مقام عين اليقين. هسه خلي ذهنك يمي. يقول وإذا وصل هذا المشاهد إلى جرم الشمس وزالت كثافته، هذا المشاهد، وصار هو نورا محضا وحصل بينه وبينها مناسبة ذاتية بحيث صارت هي هو هو هي، فهو بمثابة ماذا بعد هذا؟ وهذا هو مقصود المحققين من المظهرية، من يقولون فلان مظهر، مرادهم من المظهر يعني ماذا؟ يعني ذاك الذي يظهر من الظاهر يظهر من ماذا؟ من المظهر. إذا كان ذاك محيي هذا ماذا يفعل؟ يحيي، ولكن ذاك بالذات وهذا بالغير، ذاك لا متناهي وهذا ماذا؟ متناهي، ذاك بالغنى وهذا بالفقر. ما أدري واضح صار المطلب؟ هسه هذه كل عبارة منها تحتاج بيانها. حصل بينه وبينها مناسبة ذاتية، شلون؟ كيف تحصل مناسبة ذاتية بين الفقر والغنى؟ كيف تحصل مناسبة ذاتية بين الممكن والواجب؟ بين المتناهي واللا متناهي؟ بل أكثر من ذلك، كيف يمكن أن يصل الإنسان فيصير هو هي؟ شلون هذا؟ هذا معناه أن يكون الفقير ماذا؟ غنيا، أن يكون الممكن ماذا؟ واجبا، أن يكون المتناهي ماذا؟ لا متناهيا. ما معنى ذلك؟ هسه في الأمثلة العرفية هذا ممكن، وهو أنه القطعة من الفحم الأسود بمجاورتها للنار تتحول إلى ماذا؟ إلى نار، هذا ممكن. أما العبد يتحول إلى الله وهذا من الممتنعات عقلا، ما زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته مرة أكون سمعه ما عندنا مشكلة، ومرة يكون ماذا؟ سمعي. هنا وقعا يحتاج إلى بيان، أن يكون الله سمع العبد ما في مشكلة، عبدية العبد ماذا؟ محفوظة. أما أن يكون العبد ماذا؟ لسان الله، جنب الله، عين الله، يد الله، هذا يحتاج إلى بيان، الآن لسنا بصدده. هذا مورد اللي قلنا في جامع الأسرار موجود هذا المعنى. المورد الثاني الذي أشار إليه ما ورد في كتاب 8 رسائل عربية، طبعا هذا الكتاب عربي ولكن العنوان فارسي، هش رسالة عربي، هي الكتاب كتاب عربي ولكن العنوان عنوان ماذا؟ فارسي، من الكتب القيمة أيضا في هذا المجال. هنا يقول واعلم لشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى شيخنا الأستاذ، واعلم أن تلك المعرفة التي يمكن أن تصل إليها أفهام البشر لها مراتب متخالفة ودرجات متفاوتة. قال المحقق الطوسي قدس سره القدوسي أن مراتبه بعد على طريقة الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى، إن مراتبها مثل مراتب معرفة النار مثلا، فإن أدناها من سمع أن في الوجود شيئا يعدم كل شيء يلاقيه ويظهر أثره فيه، وهذه نظير هذه المرتبة في معرفة الله معرفة المقلدين الذين صدقوا بالدين من غير وقوف ماذا على الحج، هذه درجة من درجات المعرفة. وأعلى منها مرتبة من وصل إليه دخان النار، وأعلى منها من أحس بحرارة النار، وأعلى منها من احترق بالنار وتلاشى بجملته. ونظير هذه المرتبة في معرفة الله مرتبة أهل الشهود والفناء في الله، وهي الدرجة العالية والمرتبة القصوى رزقنا الله الوصول إليها والوقوف عليها بمنه وكرمه. هسه تفصيل البحث أيضا الإخوة يرجعون إلى هنا. إذا اتضح ذلك التفت لي جيدا الآن، هذا المار على القرية، نرجع إلى محل الحديث، هذا المار على القرية من كان؟ إذا كان كافرا مستبعدا منكرا لقدرة الله، من الواضح أن هذا الإنسان ماذا يطلب؟ يطلب العلم الشهودي لو العلم الحصولي، من الواضح أن هذا بعد لم يؤمن بأن الله قادر على الإحياء بعد ماذا؟ بعد الإماتة. فالذي يطلبه أي شيء؟ ها؟ يطلبه هو علم اليقين، يعني يطلب العلم الحصولي على أن الله قادر على أن يحيي بعد ماذا؟ بعد الإماتة. فيكون من قبيل القصة الأولى، ولكن كان ذيك مرتبطة بالربوبية وهذه مرتبطة ماذا؟ بإثبات المعاد، وهذا ما ذهب إليه جملة من المفسرين. أنا بودي أنتم ترجعون إلى التفاسير حتى تعرفون أن المنشأ من أين، أنه إذا قلنا وين كان المفسرين غير ملتفتين، يعني لا يربطون هذا البحث بذاك البحث مع أنه مترابط. هو إذا قلنا أن الذي مر على قرية كان كافرا، إذن دي يطلب ماذا؟ ها؟ دي يطلب واقعا معرفة أن الله هل هو قادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم بهذه الصورة وانتشار أعضائهم أو أنه غير قادر، صحيح لو مو صحيح؟ أما إذا فرضنا لا، أن الذي مر على قرية كان نبيا، كان وصيا، كان وليا، كان مؤمنا موحدا يعلم أن الله قادر على الإحياء بعد الإماتة، أيضا يطلب علما حصوليا لو يطلب فوق ذلك. ها؟ من الواضح بعد العلم الحصولي محرز، مثل أنا وأنت نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه يحيي بعد الإماتة، من الناحية الحصولية والعلم الحصولي والدليل البرهاني لا يوجد عندنا مشكل أو شك. فإذا طلبنا من الله كي الإحياء نريد ماذا؟ ها؟ بعد لا نريد العلم الحصولي، نريد ماذا؟ نريد الإراءة والإشهاد، نريد ماذا؟ نريد عين اليقين، لا نريد علم اليقين. فيتم ما ذكره السيد الطباطبائي، قال الهداية إلى الحق بالإراءة والإشهاد، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إراءة إشهاد للقضية. إذن هناك ثمرة مهمة تترتب على أن الذي مر على قرية كان كافرا أو كان ماذا؟ مؤمنا موحدا. من هنا القضية تحتاج إلى توقف قليل لنعرف أن الذي مر على القرية من هو. التفت لي جيدا، هناك قولان في المسألة، قول يقول كان كافرا وقول يقول كان ماذا؟ مؤمنا موحدا. وقد ذكرت شواهد ومؤيدات لكلا القولين. أما القول الأول أنه لم يكن مؤمنا بل كان كافرا، ذكرت شواهد أربعة ومؤيدات أربعة في كلمات المفسرين. الشاهد الأول أنه قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، وظاهر هذه الجملة أنه كان في مقام الاستبعاد في الإحياء بعد الإماتة، ومن الواضح أنه لا يستبعد ذلك ولا يشكك فيه إلا من؟ ها؟ إلا الكافر، إلا المشكك، وإلا المؤمن الموحد، بل الولي، بل النبي. يستبعد هذا المعنى أو لا يستبعد هذا المعنى؟ لا يستبعد. إذن هذه الآية المباركة، نعم، إذن هذه الآية، هذا المقطع من الآية يشير إلى صيغة الاستبعاد، والاستبعاد لا يكون إلا ممن؟ إما من منكر، ولا أقل ممن؟ من مشكك، والمشكك لا يمكن أن يكون ماذا؟ وليا، وصيا، نبيا، ونحو ذلك، إلا على قول من يرى بأنه يمكن أن يكون نبيا وليس معتقدا ماذا؟ بالمعاصي. ذاك بحث آخر، لا، لا حديث لنا معه. من يعتقد بأنه نبي ومع ذلك لم يثبت له أمر البعث والمعاد، أو يعتقد أنه نبي من أنبياء أولي العزم ومع ذلك لا يعلم بأن الله جسم أو ليس بجسم، واقعا هكذا نبي، احنا لا نعتقد بنبوته، نبي ولا يعلم أن الله جسم أو ليس بجسم، ها؟ مثل هذا واقعا نبي أو ليس بنبي، أنا لا أعتقد بنبوتي. هسا من يعتقد بنبوتي حر. قال الثاني قوله فلما تبين له. خب معنى فلما تبين يعني قبل ذلك كان متبين أو لم يكن متبين؟ ها؟ بعد أن أقيم له الدليل صار الأمر بينا، يعني قبل هذا الأمر كان بينا أو غير بين؟ لم يكن بينا. ومن الواضح أنه إذا كان نبيا وصي نبي ونحو ذلك لا معنى أن يقول القرآن فلما تبين له. الشاهد الثالث قوله تعالى أعلم أن الله، يعني قبل ذلك كنت أعلم أو لا أعلم؟ ها؟ لم يكن عندي علم والآن حصل لي العلم. الشاهد الرابع وهو أضعف الشواهد أن سياق البحث سياق البحث مع نمرود، فلا بد أن هذا الذي مر على القرية أيضا كان ماذا؟ ها؟ في نفس الصراط الذي يمر عليه من؟ نمرود. ونمرود لم يكن موحدا، كان مشركا، كان كافرا، فبهت الذي كفار. هذه هي الشواهد الأربع التي ذكرت في كلمات المفسرين لتعزيز القول بأن الذي مر على القرية كان كافرا. أما الشاهد الأول، طبعا هذه الشواهد يمكن المناقشة فيها، أما الشاهد الأول خلوا ذهنكم يمي. الشاهد الأول ولعله أقوى الشواهد، وإلا الشواهد الأخرى يمكن الدفاع عنها ببساطة، أما الشاهد الأول لعله أقوى الشواهد. لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى بأن السؤال عن البعث وعن الإحياء بعد الإماتة هل هو بنحو واحد في القرآن أو بنحوين؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يشير إلى نحوين من السؤال بالنسبة إلى الإحياء بعد الإماتة. النحو الأول يرتبط بأن الفاعل هل يستطيع ذلك أو لا يستطيع، وبعبارة أخرى هل يوجد أحد يستطيع أن يحيي الأموات بعد الموت أو لا يمكن له ذلك؟ فالسؤال عن ماذا؟ عن المبدأ الفاعلي، عن لما، عن المبدأ الفاعلي. خلي ذهنكم يمي، هذا نحو من السؤال. السؤال أو النحو الثاني أن السؤال طرح في القرآن لا عن المبدأ الفاعلي وإنما عن كيفية الفعل بعد الفراغ عن قدرة الفاعل على ماذا؟ على الفعل. ولكن سأل السائل ما هي كيفية ذلك؟ صحيح لو مو صحيح؟ خلي ذهنك يمي. إذا كان السؤال الذي مر على القرية من النحو الأول فشاهد تام وقوي ويدل على ماذا؟ لا أقل على أنه كان مشككا في قدرة الفاعل. أما إذا كان سؤال السائل من النحو الثاني، ها، فهل يدل على التشكيك أو لا يدل على التشكيك؟ لا يدل على التشكيك، وإنما سؤال عن ماذا؟ عن الكيفية، والجواب أيضا يأتي عن ماذا؟ لا عن قدرة الفاعل، بل عن ماذا؟ عن الكيفية. هسه الآن تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنعرف أنه واقعا طرح مسألة المعاد والقدرة على الإعادة بهذا النحوين. أما النحو الأول فهو ما ورد في سورة ياسين الآية 78، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا السؤال عمن؟ أنه واقعا يوجد أحد يستطيع أن يحيي العظام وهي رميم؟ سؤال عن المبدأ الفاعلي، وأن يوجد فاعل له مثل هذه القدرة أو لا يأتي أو لا يوجد. فلهذا تجد الجواب جاء على إثبات ماذا؟ لإبداء قدرة الفاعل على ذلك، لا على بيان كيفية الفعل. قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذا أنتم تسألون عن الفاعل، أنتم انظروا إلى مبدأ الخلق، تجدون لم يكن ثم كان، فكيف وهو موجود ولكنه متفرق؟ صحيح أو مو صحيح؟ أيهما أهون؟ من الواضح أن الثاني سوف يكون أهون من الأول. إذا كان هناك من يستطيع أن يحييها لا من شيء كما في جملة من الروايات ويوجدها لا من شيء، كيف لا يستطيع أن يوجدها من شيء؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أو ما ورد في سورة القيامة الآية 4: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيضا هذا الاستنكار، يتصور الإنسان أننا غير قادرين، مو فقط قادرين على أن نجمع عظامه، بل بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. جمع العظام هذه أمر أصلا لا حديث فيه، بل ذلك الأمر الظريف الدقيق المحكم والمتقن أيضا قادرين عليه. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى سورة الإسراء الآية 49 وما بعد، تجد القرآن الكريم هكذا يقول في سورة الإسراء، قال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا السؤال عن ماذا؟ ها؟ سؤال عن الكيفية لو سؤال عن قدرة الفاعل؟ من الواضح بأنه سؤال عن ماذا؟ عن المبدأ الفاعلي، وأنه قادر أو ليس بقادر. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. التفت جيدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. التفت السؤال، إذن وين ينحطر؟ ها؟ من يعيدنا؟ هل يوجد أحد يستطيع أن يعيد هذا الوجود؟ قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. عند ذلك بعد يخجلون أسن يسألوا، فسينغضون إليك رؤوسهم. عند ذلك يبدلون السؤال، ماذا يقولون؟ ويقولون متى هو؟ بعد أن ثبت لهم أنه قادر، إذن يسألون عن ماذا؟ عن متى؟ بعد أن سألوا عن لما. هذا النحو الأول. النحو الثاني من السؤال، وهو السؤال عن الكيفية، لا هو السؤال عن ماذا؟ عن المبدأ الفاعلي. وهذا أنت ما تجده في نفس الآية التي بعد هذه الآية، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني. ها؟ كيف؟ فالسؤال عن ماذا؟ أنك قادر أو لست بقادر؟ للسؤال عن كيفية الفعل. إذا تمت هذه المقدمة، الآن نأتي إلى محل الكلام لنرى بأنه الذي مر على قرية سأل من النحو الأول أو سأل من النحو الثاني، ويأتي والحمد لله رب العالمين.